بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الأحاديث المعلة في الصيام لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى أن صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله عز وجل بصيامه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا علم ذلك علم أهمية معرفة الصيام وأحكامه، وأن الإنسان الذي مناط به التكليف يجب عليه أن يتفقه في أحكام الله عز وجل التي فرضها عليه في هذا الركن. وكذلك أيضا يجب أن يعلم أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة، وهما الوحيان، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كتاب الله، تابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. ما من شيء من شريعة الله عز وجل إلا وهي بهذا الإسناد، وهذا أشرف وأعلى إسناد في الدنيا وأنزهه، وكل الشريعة جاءت بواسطته إلا فريضة واحدة وهي الصلاة، التي أمر الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته بها بلا واسطة، كما في قصة الإسراء في الصحيحين وغيرهما. ولهذا ومن أجل هذا يجب أن يعلم أن السنة قد حفظها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بأئمة النقاد، يميزون الصحيح من السقيم، ويميزون الدخيل من الألفاظ التي تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام وليست من قوله، إما من مدرج الأقوال من أقوال الأئمة، أو مما وقع في الوهم والغلط، أو سوء الحفظ والفهم، أو كان من الكذب والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت المهمة العظمى لحملة العلم هي الذب عن شريعة الله عز وجل، وتمييز الصحيح من السقيم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الأحكام الشرعية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الصحيح والضعيف، وخاصة أحاديث الأحكام التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتفقه في مسألة من المسائل، أو في ركن من أركان الإسلام، أو قضية من قضايا الشريعة، فعليه أن يحيط بأدلة الكتاب والسنة فيها، ثم بعد ذلك يضبط مسائل الإجماع كي لا يقع في المخالفة. فربما قد وقع في نص من النصوص ما يخالف الإجماع، ويكون هذا النص منسوخ، وكذلك يجب عليه أن يتفقه بعمل خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل، وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فعمل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا قرائن الحال التي نزل بها الوحي من جهة الأمر أو الكف وهو النهي، هم أعلم بمقصود الشارع عليه الصلاة والسلام. ومعرفة أقوالهم واجبة، خاصة فيما كان من مسائل الإجماع. ولهذا يقول إبراهيم النخعي: أي قول يريدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبالي أن أرمي به عرض الحائط. ولا يعني بذلك استهانة بكلام رسول الله، كلا، ولكنه يعني أن ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام من قول إما أن يكون قد طرأ عليه النسخ، وإما أن يكون مما هو مكذوب ومختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قد ورد بصيغة فهم الصحابة منها وهم أعلم الناس بلغة العرب على خلاف ما يظهر من اللفظ. ولهذا كان ثمة صوارف للأمر بخلاف ما يطرد عليه بعض الفقهاء والأصوليين وغيرهم الذين يقول الأصل بالأمر الوجوب، والأصل بالنهي التحريم، ويغفلون عمل الصحابة. ولهذا يقول العلماء أن ثمة أوامر يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة هي محل اتفاق على أنها ليست على الوجوب، ومن تتبع ذلك يجد أن ثمة عشرات الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام الإجماع على أنها الاستحباب، وثمة نواهي الإجماع على أنها للكراهة لا للتحريم. وتقييد ذلك وضابطه إما أن يكون عمل السلف أو صارف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في موضع آخر، وهذا ليس محل بسطه. ولكن من المهم جدا على طالب العلم أن يتبصر وأن يفهم ويضبط مسائل الإجماع. وفي مسائل الصيام والفقه فيه ثمة نحو من 50 إجماعا نقلها العلماء، وجلها إجماع صحيح، وبعضها مخروم، وبعضها متنازع القول فيه. فعلى طالب العلم أن يتفقه في هذا بعد تفقهه وجمعه للأدلة من الكتاب والسنة في مسائل الصيام. في مجلسين بإذن الله تعالى نورد ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار مما هو معلوم، وما نريده نبين علته ونبين من أعله من الأئمة إن كان ثمة نص يستحضر عن أحد من أئمة النقاد الأوائل أو المتأخرين، وذلك ليعرف طلبة العلم الصحيح من الضعيف. ولا نتكلم بالجملة على شيء من مسائل الفقه وخلاف العلماء في هذين المجلسين، وذلك أن الوقت في مجلسين لإيراد الأحاديث المعلولة في الصيام ضيق، ولا نريد الإطالة، والكلام في غير هذا يشعب الأمر ويجعله متسعا، ونحن نريد أن نتكلم في باب من أبواب العلم، ولهذا نحكر الكلام فيه ولا نجعله متسعا. نريد ما أعل وكانت العلة فيه قادحة، وما لم يكن فيه علة قادحة وهو قليل يبين، وأما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يورد كما تقدم. وأما ما ضعف من أخبار الصيام وكان له ما يصح بلفظ آخر أو نحوه فلا يورد، لأنه لا معنى لإراده إذا كان الدليل فيه ظاهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا معنى أن تقول أن ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب خيركم من تعلم القرآن وعلمه مثلا، تقول هذا حديث موضوع، الحديث في الصحيح لكنه من حديث من صحابي آخر. إذن لا حاجة لأن نورد ما وقع فيه الوهم والغلط أو كان مكذوبا من وجه آخر منسوب لصحابي وآخر وغير ذلك، فإن هذا يطول جدا، وإنما نريد ما كان عمدة في الباب ويحتج به العلماء على بعض مسائل الفقه في أحكام الصيام ويكون عمدة في الباب. وقد نعلق على بعض مسائل الفقه وهو يسير جدا إذا كان ثمة لبس أو ظن قد يتبادر إلى الذهن من إعلال هذا الحديث أن الحكم المتعلق فيه ينتفي، قد يبين أن في المسألة إجماع أو ثمة ما يعضده من العمل ونحو ذلك، ولا نريد شيئا من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لأن هذا عارض وطويل جدا ويطول. فنقول وبالله التوفيق أن أحاديث الصيام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو معلول ومحل احتجاج عند العلماء، ومما هي فيها كلام وإعلال في مسائل الصيام هي أكثر من 50 حديثا ومدارها على نحو 30، ونريدها بحسب ورود الوقت من ابتداء وقرب شهر رمضان إلى انصرامه. وما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فهذا لا أعلم له إسنادا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن بعض السلف من غير ذكر الصحابة، وما قد جاء من قول معل بن الفضل، وجاء على الإطلاق من حديث يحيى ابن أبي كثير، وجاء عند الطبراني في كتابه الدعاء، وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت موقوفا على يحيى بن أبي كثير، ولا يصح إسناده. والعلماء يكثرون من ذكره خاصة مما يتكلم على فضائل الصيام وما جاء فيه من ترغيب ونحو ذلك، أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام رمضان، وهذا لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وجاء عند بعض السنن، وقد رواه أيضا البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعليه يعلم أنه لا يثبت في فضل رجب شيء من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صيام ولا في قيام، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كأبي إسحاق الهروي، وكذلك نص عليه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى وغيرهما. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه بعض أهل السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث منكر ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أعله عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين فقال منكر الحديث، وكذلك أعله الإمام النسائي كما في كتابه السنن فقال هذا الحديث ليس بمحفوظ، وأعله كذلك النسائي أيضا فقال لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعله كذلك وأنكره الإمام أحمد فقال ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنكر من هذا. وعليه فإن الصيام في شعبان كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أنه يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. على هذا يدل على أن هذا الخبر منكر، ولهذا قد خالف الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعلا من جهة قوله بصيام يوم الشك، وهذا مروي أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقرب رمضان جاء فيه جملة من الأحاديث من التهنئة به عند دخوله، وكل ما جاء في هذا الباب لا يثبت من التهنئة بدخول رمضان وبحلول شهر الصيام، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث أشهرها ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، من فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهذا الخبر لا يصح. قد أعله أبو حاتم كما في كتاب العلل فقال منكر، وأعله كذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح فقد ترجم له قبل إراده قال باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. وابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى حينما يترجم على خبر من الأخبار بهذه الترجمة بصيغة الشك فيقول إن صح الخبر فإنه يريد إعلال ما في هذا الباب، ولا يريد أنه تردد في هذا، فقوله باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر يريد إعلال حديث سلمان الفارسي في التهنئة بدخول شهر رمضان. وعله أيضا العقيلي كما في كتابه الضعفاء فقال قد روي هذا الحديث من غير وجه ليس له إسناد يثبت. وعليه يعلم أن هذا هو أشهر حديث قد جاء في التهنئة بدخول رمضان، ولهذا قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه اللطائف قال وهذا هو أشهر خبر وهو أصل في التهنئة بدخول رمضان. وروي جملة من الأخبار أيضا بنحوه، قد روى الإمام أحمد والنسائي في سننه من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد حضركم شهر مبارك، شهر في ليلة خير من ألف شهر. وهذا الحديث لا يصح، فإن في إسناده أبو قلابة فإنه لم يسمع من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وروايته عنه مرسلة. وأصل الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين، ولم يذكر أوله بقوله قد أظلكم شهر مبارك، فإن هذه شهادة غير محفوظة قد تفرد بها أيوب بن أبي تميم السختياني بروايته عن أبي قلابة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وجاء أيضا من وجه آخر ولا يصح كما رواه ابن ماجه في سننه من حديث محمد ابن بلال عن عمران ابن داور القطان عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد حضركم شهر كريم، شهر في ليلة خير من ألف شهر، من حرمه وحرم الخير كله. وهذا الحديث قد تفرد به محمد بن بلال، قد أعله غير واحد من الأئمة كالدارقطني عليه رحمة الله. ومحمد بن بلال يهم ويغلط كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، وأعله كذلك ابن عدي في كتابه الكامل فقال أنه يغرب روايته عن عمران، وهذا الحديث لا يصح وقد أعل بعمران بدور القطان، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة، ضعفه يحيى بن معين وكذلك ابن المديني والنسائي وأبو داود وغيرهم قد ضعفوه، وعلى كل فالخبر لا يصح. وعليه يقال أن إراد هذه الأحاديث وإعلالها لبيان أنه لا يثبت نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. أما التهنئة من جهة ورود الخير على إنسان من جهة موسم أو مكان أو حلوله بمكان ونحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه، قد نص عليه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم. وقد صنف في هذا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى رسالة في التهاني وأحكامها، قد صنف فيها رسالة اسمها أصول الأماني بأصول التهاني، ومال إلى مشروعية ذلك، وقد مال إليه أيضا الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه اللطائف، وإن كان قد أعل حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى. وما يدل هذا ويعضده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر الثلاثة الذين خلفوا ومنه كعب مالك عليه رضوان الله تعالى، لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت توبته من السماء، هنأه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليه بقبول توبته. ومن ذلك أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو ذكر أو دعاء عند رؤية هلال رمضان، وما جاء فيه فإنه ضعيف، وما يروى اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام فخبر منكر، قد أعله العقيلي في كتابه الضعفاء فقال قد جاء بالذكر والدعاء عند رؤية الهلال أحاديث أسانيدها ضعيفة، هذا أحسنها عندي وهو لين. وعليه لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الأهلة، سواء كان هلال رمضان أو غيره. ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر أبن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا الخبر خبر معلول، قد تفرد به مروان بن بلال يرويه عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر ولا يصح إسناده. ومروان بن بلال قد تفرد بروايته ولا يحتمل منه هذا التفرد، قد نص على تفرده الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه، وكذلك الإمام البيهقي في كتابه السنن قد أعل هذا الخبر. ومروان بن محمد ينفرد ويغرب ولا يحتج بمن فرد به، وقد أعله بعضهم بيحيى بن عبد الله بن سالم، وقيل أنه قد ضعفه يحيى بن معين، وصواب أن يحيى بن عبد الله بن سالم أنه مستقيم الحديث، وقد وثقه يحيى بن معين وكذلك الدارقطني، وقال النسائي مستقيم الحديث، وغاية ما جرح به قول ابن حبان أنه يغرب، ولكن الحديث معلول بغيره. وقد جاء أيضا ما يعضده من في السنن قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، ولكنه لا يصح أيضا فلا يصلح شاهدا له، من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه قد رأى الهلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله؟ قال نعم، قال فصامه وأمر الناس بالصيام. وهذا الخبر لا يصح، وذلك لنكارة الرواية عند سماك بن حرب عن عكرمة، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة ك كعلي بن المديني والدارقطني وأحمد العجلي وغيرهم، وسماك بن حرب في روايته عن عكرمة على ثلاثة أحوال. أولها ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وينفرد بروايته، فإنه لا يحتمل منه ذلك، ومنها هذا الخبر، ولهذا قد أعله عامة الأئمة، وقد أعله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى والدارقطني وكذلك ابن المديني وأحمد العجري وغيرهم. الحالة الثانية ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس ويرويه قدماء وأصحابه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأبي الأحوص، فإن هؤلاء إنما يحملون من حديث سماك بن حرب عن عكرمة أمثل ما يرويه وما ضبطه، ولهذا يقبل ما رواه. وهذا الحديث قد خالف سفيان الثوري ما من رواه عن سماك بن حرب عن عكرمة، فرواه سفيان الثوري عن سماك بن حرب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد رأى الهلال، وهذا الأرجح فيه رواية سفيان، كما نص على ذلك النسائي والدارقطني. والحالة الثالثة ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس، وهذا الأصل فيها الصحة، ومن ذلك ما رواه النسائي والدارقطني من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال: أعندك طعام؟ فإني أصبحت صائما. فقالت: لا. فقال: إني صائم. وهذا الحديث قد صحه النسائي والدارقطني وغيرهم. وعليه يعلم أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حينما يعلون طريقا من الطرق قد اشتهر بروايته جملة من الأحاديث، فإنهم يلحقون بهذا الطريق، وقد تكون العلة بهذا الراوي المنصوص في هذا الطريق، وقد تكون العلة بمن يروي عنه كما في هذه الحال. فإن سماك بن حرب من روى عنه من قدم أصحابه كشعبة وسفيان وأبي الأحوص فإن حديثهم محمولة على الاستقامة، ومن رواه ممن جاء بعده فإن الأحاديث تكون منكرة بالجملة. ومن هذا رواية داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، تجد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقول أنها رواية منكرة، مع أن العلة ليست في داود ولا في عكرمة، وإنما لما كان هذا الإسناد يروى به جملة من الأحاديث كثيرة، وكان جل هذه الأحاديث هي من طريق الضعفاء يعلقون الضعف بهذه السلسلة، والضعف ليس بهؤلاء الرواة، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون رواية داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس بسبب إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي شيخ الإمام الشافعي، وهو متهم لأنه قد روى هذه السلسلة وانفرد بجل مروياته، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون الأحاديث بإعلال هذا الإسناد، وقد يرد هذا الإسناد من طريق آخر من غير طريق إبراهيم، وهو نادر فيه بضعة أحاديث، وعشرات الأحاديث هي من طريق إبراهيم، ومن لا عناية له حينما ينظر في ترجمة داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس يجد أن علي بن المديني والدارقطني وغيرهم يعلون رواية داود بن حصين ويقولون داود بن حصين عن عكرمة منكر ويعلون هذا الخبر، بينما نجد الأئمة قد حسنوا رواية محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس باعتبار أن هذا الإعلال ليس بذات داود بن حصين أو عكرمة أو سماك بن حارب أو عكرمة، وإنما هو بمن روى عنهم. والصواب في هذا أعني هذه المسألة هو أنه لا يقبل إلا برؤية عدلين، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود بن حبان والحاكم من حديث أبي مالك الأشجعي عن الحسين ابن الحارث قال: خطبنا أمير مكة فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننسك إلا بالرؤية، فإن شهد شاهداني أنه ما رأى أن ننسك. وهذا الحديث حديث جيد، وقد أعله ابن حزم الأندلسي بما لا يعل، وقد أعله بالحسين بن الحارث وقال أنه مجهول، وليس بمجهول بل هو معروف، قال في علي بن المديني معروف، وقد وثق ابن حبان بن خلفون وغيرهم من الأئمة، وقد صح هذا الحديث الإمام الدارقطني فقد قال لما أخرجه في كتابه السنن قال: هذا حديث إسناد صحيح متصل، وهذا هو الصحيح، على خلاف عند العلماء في مسألة رؤية الهلال وغيره، ليس هذا محل بسطه. وصوم الجماعة معتبر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وإن رأى الإنسان خلاف ما كان عليه الجماعة، فالعبرة بالجماعة، وإن كان قد روي في هذا حديث معلول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فقد رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى به. وقد رواه أبو داود في السنن من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن تميم السختياني عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب، إلا أن هذا محل اتفاق عند العلماء. ومسألة اختلاف المطالع في البلدان واعتبارها، فإن العلماء يعتبرون اختلاف المطالع، وهذا ثابت مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره، إلا أن المراد أهل بلد بذاتهم، أهل بلد بذاتهم، والعلماء يعتدون في المطالع اختلاف المطالع إلا في مسألة واحدة ويتفقون فيها، ويجب كل من كان من غير أهل البلد أن يعتد بمطلع هذا البلد. وهذه المسألة هي مسألة شهر ذي الحجة، العلماء يتفقون على أن المطلع واحد وأن يقتدى بمطلع مكة، وذلك أن فيه يوم عرفة، والآفاق الذي قد خرج مطلعه في غير مطلع أهل مكة يجب عليه أن يعتد بمطلعهم، وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يعتد بمطلع هذا البلد، وما عدا ذلك من جهة دخول الصيام وانصرامه ودخول عيد الفطر وسائر الأشهر، فإن هذا محل ساعة. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإلزام من تبيت النية بالليل في صيام رمضان فلا يثبت، والصواب في الوقف عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وفي رواية: لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. وفي رواية: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الرواة، رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي مريم وليث بن سعد، رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، ورواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر. قد رواه معمر بن راشد الأزدي وعبد الرحمن المدني، ورواه عبيد الله العمري كلهم عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهو الصواب، صوب ذلك عامة الحفاظ. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه التاريخ، قال: وغير المرفوع أصح. وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، الصواب فيه عن عبد الله بن عمر قوله. وكذلك صوب الموقوف أبو حاتم، وكذلك النسائي، وذهب بعض العلماء إلى صحته مرفوعا. وممن صحاه مرفوعا الإمام الدارقطني والبيهقي في سننه، نقل قول الدارقطني عليه رحمة الله ووافقه على ذلك، ويقول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى: قال: وقد رفع هذا الخبر عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء، وصحه مرفوعا الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه السنن. والصواب ما رواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر، وهذا يتفرع عنه مسألة الصيام من النهار، وأن من لم يعلم أن غدا رمضان ثم صام من النهار بعد أن علم، أو من طعم ثم أمسك، وصاب نيته تصح من نهار رمضان إذا كان لا يعلم من الليل، وإن أكل وجب عليه أن يمسك ولا يقضي، كما في حديث صيام يوم عاشوراء في الصحيح. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام عند الفجر، عند الأذان أو بعده قبل الصلاة، ولا يثبت من ذلك شيء. والله عز وجل قد أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأمر بأن يتم الصيام إلى الليل. وما جاء من أن الإنسان إذا سمع النداء وفي يده إناء ألا يضعه حتى يقضي حاجته منه فخبر لا يصح. قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم المؤذن وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهو خبر لا يصح. قال أبو حاتم: ليس بصحيح، وذلك لمخالفة الصريحة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالإمساك. وروي في هذا جملة من الأخبار واهية لا تثبت، من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل في الرجل يسمع المؤذن وفي يده إناء قال: سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشرب. وهذا الحديث في إسناد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.